أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام، عليكم السلام، لا يزال الكلام في تحقيق ما يرجع إلى القضيتين الخارجية والحقيقية. وقد أكملنا فيما تقدم نظرية المحقق النائيني رضوان الله عليه، وهو أكثر الأصوليين تعرضا لهذه القضية. ولكن حيث إنه قد تقدم أن ظاهر صدر كلامه أن ما ذكره هو تقسيم أهل المعقول، ولم يشر أصلا في كلامه إلى أنه يتكلم بمصطلح خاص به أو بالأصوليين، كان لابد من أن نرتحل إلى أهل المعقول لنرى ماذا يقولون فيما يرتبط بهذا الموضوع. وعند مراجعتنا إلى كتب المنطق الأرسطي وجدنا أنه لا عين ولا أثر في كتب المنطق الأرسطي المدرسية للحديث عن قضية خارجية وحقيقية. وشككنا في تتبعنا لذلك، ولكن ما جعلنا نطمئن إلى ما وصلنا إليه هو أن رجلا من أهل الفن، وهو الشهيد المطهر رحمه الله، في شرحه على المنظومة في مبحث الوجود الذهني والبرهان الأول على الوجود الذهني، وجدناه مصرحا بما كنا قد انتهينا إليه من أن منطق أرسطو، بل يضيف يقول والمنطق الحديث أيضا لم يتعرض فيهما لهذا التقسيم. من هنا يبرز التساؤل المهم، أن هذا التقسيم أين جاء في كلمات أهل المعقول فينسب إليهم صريحا في كلمات المحقق النائيني في فوائد الأصول. وبعد التتبع وجدنا أن المحقق السبزواري صاحب المنظومة يذكر في تقسيم القضايا في منطق المنظومة تقسيمها كقضية حملية إلى خارجية وحقيقية بلحاظ الموضوع، المحكوم عليه في القضية. ويستفيد من هذا التقسيم هنا، أعني في بحث الوجود الذهني من منظومته، وخلاصة ما يذكره في هذا المجال أن القضية الحملية الكلية تنقسم إلى خارجية وهي ما كان الحكم فيها على الأفراد المحققة الوجود في الزمن الحاضر، فالحكم فيها لا يشمل الأفراد الذين مضوا أو الذين سيأتون، فلا يشمل أفرادا مقدرة الوجود، وأما الحقيقية فهي القضية التي يكون موضوعها الطبيعة بما لها من أفراد، لا بما هي هي، أعم من كون الأفراد قد وجدت أو هي موجودة أو ستوجد في المستقبل، فالحكم فيها في الحقيقة هو على الأفراد وقد اتخذت الطبيعة قنطرة للحكم عليها. في القضية الملفوظة هذا بهالشكل، هذا ولكن الشهيد المطهري رحمه الله ينقل عن المحقق ابن سينا أنه أول من قسم القضية إلى خارجية وحقيقية، وأن كلامه أدق من كلام السبزواري في هذا المجال. بل يزعم رحمه الله أن السبزواري لم يحدث تقسيما، ولم يلتفت إلى حقيقة مراد ابن سينا من كلامه، وإلا فهو ناظر إلى كلامه. وأن شيخ الإشراق السهروردي وصدر المتألهين قد تنبها إلى حقيقة مراد الشيخ الرئيس، وللأسف فإن المحقق المذكور لا يذكر مصدرا لكلام ابن سينا، وربما لو كان لدينا وقت للتتبع في مظان الوجود من كتبه الحكمية والمنطقية لعثرنا على كلامه. فما ننقله هنا هو تصوير الشهيد المطهري لكلام الشيخ الرئيس. فيقول: إن ابن سينا قد قسم في بعض كلماته القضايا إلى الخارجية والحقيقية، وذهب إلى أن القضية الخارجية هي ما كان الحكم فيها على الأفراد، ولا يفرق في ذلك. انتبهوا له النقطة يا أخوان، بين كونها موجودة بالفعل أو وجدت أو ستوجد، فالميزان في كون القضية خارجية هو كون الموضوع فيها هو الموجود الخارجي، سواء كان موجودا بالفعل أو حكم عليه على تقدير وجوده. فأخذ الخارجي في القضية هو الذي يصيرها قضية خارجية، ثم يضيف: بأن هذه القضية وإن كانت في صورة الكلية لا لكن كليتها قد جاءت نتيجة تجميع القضايا الشخصية. فهي في قوة الشخصية، أي هذه الكلية، غاية الأمر أن القضايا الشخصية قد جمعت تجميعا في لفظ واحد، فقيل قتل أو كل من في العسكر فقد قتل. وعليه فإن هذه القضية لا تستخدم في البراهين العلمية، ولا تكون كبرى القياس حقيقة، لأنه لا توجد نتيجة تستخرج منها، بل هي تجميع لنتائج، لأنها دائما شخصية موضوع. فهي في قوة القضية الشخصية.
شخصية الموضوع،
شخصية الموضوع، بل هذا الموضوع التقسيم. وكليتها صورية بعد،
يعني الشخصية تساوي الجزئية.
أحسنتم، شخصية جزئية حقيقية، مو بس جزئية،
يعني ما يمكن أن يصور قضية شخصية لكن الموضوع فيها مثل موضوع كلي.
ها،
موضوع فيها موضوع كلي، يعني كلام هنا اللي تقدم معكم أيضا لا نتكلم على أنه الشخصية هي قضية جزئية.
الشخصية دائما شنو يعني الشخصية؟ الشخصية يعني موضوع على شخص واحد، بعد لا فيها كلية ولا فيها أي جهة من جهات الكلية. هذا معنى قضية شخصية، يعني موضوعها شخصي. غاية الأمر هنا حسب ما ينقل الشهيد المطهر عن ابن سينا أنه هنا الموضوع شخصي أعم من الذي وجد وفقد، أو وجد بالفعل أو سيوجد في المستقبل. الحكم على الأشخاص على كل حال. وبينا إحنا في ذي الكلام المحقق النائمي تبعا له ليش القضايا الشخصية غير قابلة لأن تستخدم كبرى في القياس حتى في الشكل الأول، لأنها تجميع نتائج. أنا الآن أشرت هي تجميع نتائج، أنت شتريد تطلع منها نتيجة جديدة كل. يعني أنت عندما تقول كل من في العسكر فقد قتل، كأنك قلت زيد قتل وعمر قتل وبكر قتل وخالد قتل وزيد وابن أرقم قتل وفلان قتل، انتهت القضية. بعد شو تريد؟
بحسب الصناعة تعبير
مدرسة. تريد تقول زيد في العسكر وكل من في العسكر فقد قتل فزيد قتل، هذا صورة قياس، هذا مو قياس.
لا،
لأن أنت عارف مسلفا أن زيد قتل.
بالنسبة للتعابير المنطقية يعني فنيا التعبير مو دقيق.
شنو أي تعبير مو دقيق؟
الكل المنطقي هو ما صح
هو ما يكون كل صورة وحقيقة. هذه مو حقيقية.
تعريفها مو مش بالمنطق.
هذه مو كلية حقيقية، هذا مقصودهم. لا، ابن سينا شيء يقول جيد. بين قوسين هذا من عندي، وبهذا يتضح أنه على هذا التقرير فإن القضيتين الحقيقية والخارجية باصطلاح السبزواري وكذلك باصطلاح الأصوليين الذين أغلبوا الظن أنهم أخذوا مصطلحهم من السبزواري عبر الشيخ الأنصاري الذي لم يكتفي بأن وافق السبزواري في التقسيم، بل إنه مثل بنفس أمثلته في المنظوم. كالمثال الآن في الذكر، كل من في العسكر فقد قتل، هي قضية خارجية. انتبهتوا؟ صارت الحقيقية عند السبزواري، وعند الأصوليين قضية خارجية باصطلاح ابن سينا. ليش؟ قضاه؟ لأن ابن سينا شو قال؟ ابن سينا قال كل قضية الحكم فيها على الأفرار الخارجية، سواء الموجودة بالفعل أو التي وجدت أو التي ستوجد، ما دام الحكم على الأفراد الخارجيين فالقضية خارجية. والمنظومة شو قال في أول الدرس اليوم سيد الملا هادي؟
فقط الموجودة في
الخارج. لا، قال إيه، شو قال عن الحقيقية؟ قال الحقيقية هي التي يكون الموضوع فيها الطبيعة بما لها من أفراد في الخارج، بما هي مرآة لأفرادها، بما هي ناظرة إلى ومنظرة لأفرادها الخارجية. والأفراد الخارجية لا تخرج عن الأزمنة الثلاثة، إما ماضي أو حاضر أو مستقبل. فالحكم في الحقيقة على الأفراد بتوسط الطبيعة وليس على الطبيعة بما هي هي. صحيح؟ ابن سينا ده يقول كلما كان الحكم في حقيقته على الأفراد فالقضية خارجية، فتصبح باصطلاح ابن سينا كل القضايا الأصولية هي قضايا خارجية باصطلاح ابن سينا. احنا مو مجبورين باصطلاحها بالأخير، لكن السؤال والتحدي المهم اللي يطرح نفسه الآن، إذن فما هي الحق قضية الحقيقية يا ابن سينا؟ هذا هو المهم يا أخوان. طبعا قبل أن أجيب على التساؤل أتمم الكلام السابق، القضية الخارجية بهذا المعنى لا مانع من أن نقول بأنها حقيقة تعود إلى قضية شرطية. صحيح يا حملية، لكن تقول إلى قضية شرطية أنه كلما وجد فرد فحكمه كذا. كلما وجد هسه، ها، كلما وجد الموجود بالفعل فعلا محقق هو، هل الملازمة صحيحة أو مو صحيحة؟ كلما وجد حديد فهو يتمدد بالحرارة، صحيحة أو لا؟ سواء كان موجود أو سيوجد، أسا ما إلى معنى كان موجود، انتهى بعد. المين كان موجود كان يتمدد، سواء مددنا أو ما مددنا فالحرارة يوجد. طبعا القسم الأول من الخارجية بعد ما إلى معنى يقول إلى شرطي، لأن الحكم على الأفراد الناجزة بالفعل. طيب جيد، فما هي الحقيقية في اصطلاح ابن سينا؟ ما دام الحقيقية باصطلاح السبزواري والأصولي صارت خارجية باصطلاح ابن سينا، هذا مهم التحقيق يا أخوان. صدقوني بالأصول كثيرا كثيرا ما تمر القضية الخارجية والحقيقية، وكذلك في الفقه ولا نعرف المصطلح بالدقة ما هو. والسبب في هذا أن الأصولي ما ينقح مصطلح مستقل إليه بشكل كامل، وإن كان غالبا الاستخدام صحيح في مدرسة الشيخ الأنصاري فما بعد، لأن أصلا هالمصطلح قبلهم ما مطروح. يقول ابن سينا القضية الحقيقية هي ما كان الحكم فيها على الطبيعة. لا على الأفراد الخارجيين. ولا على الطبيعة بما لها من أفراد بالفعل في الخارج أو في أحد الأزمنة الثلاثة. ولا على الطبيعة بما هي كلي عقلي بل على الطبيعة بما هي هي وهي لا محالة قابلة الصدق على ما يتحقق من أفرادها في الخارج. فلم يلحظ في موضوع القضية الخارج أبدا ولا لحظ عدمه حتى لا تصير كل عقلها، بل أخذ الحكم على الطبيعة مهملة من الجهتين. والطبيعة لا بشرط قابلة الصدق على أفرادها في الخارج ولو لم يلحظوا حين الحكم. ولو لم يوجد لها فرد أصلا بل بقيت ما هي. ثم يمثل بقضية هندسية قلت كله في شرح المنظومة للشيء المطهر. أنا ما حصلت فيه، يعني لو عندي وقت كثير أبحث في الشفاء وفي منطقة المشرقيين وفي بقية كتب ابن سينا في الإشارات قد محصل. للأسف الشيء المطهر أيضا لا يقبل. وين؟ في أي كتاب من كتبه؟ في أي مكان؟ ما قد، بس بضرس قاطع ينسبه إلى ابن سينا. ثم يمثل ابن سينا بمثال هندسي خلاصته أنه يقول كل مادة فهي تتشكل بشكل، مثلا يقول صحيح نحن في الخارج قد لا يكون لدينا شكل إلا المثلث مثلا، لكن نحن لا نلحظ الشكل الخارجي، نلحظ قابلية المادة. طبعا هذا مثال افتراضي، نلحظ قابلية المادة. المادة إلها قابلية أن تتشكل بشكل دائري أو لا؟ إلها قابلية أن تتشكل بشكل مخروطي أم لا؟ ولو لم يوجد هذا الشكل أصلا في الماضي أو الحاضر أو لم يقدر الله له أن يوجد في المستقبل، تبعته؟ فالحكم مو على الأفراد هذا، لا التي وجدت ولا التي هي موجودة ولا التي ستوجد، ولا أن الطبيعة أخذت قنطرة لها، بل نظرنا إلى قابلية الطبيعة بما هي هي. فهذه قضية حقيقية، يعني كل قضية كان الحكم فيها على الحقيقة بمعزل عن موطن وجود لها، هذا تعبير جامع بين العقلي والخارجي، فهي قضية حقيقية. طبعا العقل يحكم يا إخوان، وهذا ما إلى علاقة بالقضية، أن هذه الأشكال لا توجد إلا في الخارج بالمعنى الحقيقي للوجود، عليكم السلام، هذا واضح. وبهذا يتضح، عليكم السلام ورحمة الله، وبهذا يتضح إلى هنا تعريف المحقق ابن سينا للقضيتين الخارجية والحقيقية، ويتضح إجمالا وجود الفرق البين بين تعريفه لها وتعريف السبزواري في المنظومة. ويتضح أيضا أن الشيخ النائيني في كلامه السابق أخذ ضغطا من هنا وضغطا من هناك، بس هو ما يقول أنا أخذت من هنا شيء ومن هناك شيء، لكن إذا نراجع ما قال النائيني رح يكون واضح هذا الأمر، وسنأتي إن شاء الله في البحث القادم إلى تلخيص وانتهاء إلى نتيجة حتى نعرف مصطلح الأصول كيف ينبغي أن يكون إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قصة الشخصية وقصة الشخصية الأهم من هذا، قصة الشخصية السبزواري ما يشير أبدا إلى أن القضية الخارجية لا تستخدم في البراهين المنطقية، بينما النائيني أكد على هذا المعنى، لكن في فرق بينهما. قصة الضغط من هنا، فإن ابن سينا أرجع القضية الحقيقية باصطلاح النائيني إلى قضية خارجية، فهي أيضا غير قابلة أن تستخدم في العلوم، بينما النائيني قال القضية الحقيقية الأصولية. هذا يحتاج شوية تركيز نقاط على الحروف إن شاء الله يجي.